بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله مجددا مع هذه السلسلة العطرة، قبسات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في قبسات ماضية مع تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وأهل بيته، وعرفنا ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لهن، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع عموم النساء؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا القبس اليوم، القبس 27 من هذه السلسلة، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عموم النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا، ويبين أنهن شقائق الرجال في الأحكام. قال صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن النساء شقائق الرجال. وكان صلى الله عليه وسلم كما كان يبايع الرجال يبايع النساء، لكنه لا يصافح النساء. جاء عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعنه، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتري بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. قال: فيما استطعتن وطقتن. قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة. فكان صلى الله عليه وسلم يبايعهن من غير مصافحة. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالرفق بهن ويخشى عليهن من الضرر. يقول أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: يا أنجشة، رفقا قودك بالقوارير، يعني النساء. لما كان يذهبون بالسفر كان أنجشة ينشد ويحدو، وكان حداؤه جميلا، فإذا زاد في الحداء كانت الإبل تضطرب، وإذا اضطربت الإبل وقد حمل عليه النساء يخشى على النساء من السقوط. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رفقا قودك بالقوارير، أي النساء. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليم النساء وبيان الأحكام لهن، غير السؤال أنه خصص لهن يوما للسؤال. عن أبي سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، واثنين. قال فعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على وعظهن ويذكرهن بالصدقة، بالإكثار من الصدقة. عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، أي خصهن بالموعظة، فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، قالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقينا في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. وكان صلى الله عليه وسلم يحثهن أيضا على الإكثار من ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل ليس فيه مشقة، لكن هو بالتعود عليه. جاء عن يسيرة رضي الله عنها وكانت إحدى المهاجرات، قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدنا بالأنامل، عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات بالأنامل بهذه الطريقة، وهذا تسبيح النساء يعني بالأنامل. قال فإنهن مسؤولات ومستنطقات، ويعلمهن الأدعية. عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك الكلمات تقولهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك بي به شيئا. وهذا ذكر عظيم، وفيه خروج من الكرب والمضايق. وكان صلى الله عليه وسلم يحثهن على شهود الخير، لا سيما صلاة العيد. عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب؟ قال فلتعيرها أختها من جلابيبها. وهذا يدل على فقرهم وقلة الملابس لديهن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ تفقدها، لماذا ما حضرت مشهد الخير والحج؟ قالت ناضحان كانا لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما على أحد الإبل، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، إذا ما استطعت أن تذهبي إلى الحج فاذهبي إلى العمرة. ويمنعهن صلى الله عليه وسلم من الاختلاط، كما جاء في الحديث عن أسيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، يعني تمشينا في وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وأيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البعد عن الرجال والنساء في الصلاة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، شرها آخرها لأن أقرب إلى النساء، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طبعا في ذاك الزمن لم يكن هناك يعني حواجز، فكان الرجال والنساء يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الرجال في الأمام والنساء في الصفوف الخلفية، وكان يقضي حاجاتهن. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. وعن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن إليك حاجة، إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. وهذا يدل على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، لا سيما أصحاب الهمم واللاتي في عقولهن شيئان والصغار منهن. وينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن بلين ورفق. يقول أنس رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني، ما كانت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا لينا في نصحه، وكان صلى الله عليه وسلم يزور المريضات منهن. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. يعني يبين لهن الأحكام ويزورهن، وكان يمزح مع كبار السن منهن. عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلنا الجنة، فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم لهن المشورة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من النصح، وهذه امرأة واحدة لكن قدم لها المشورة والنصح لما تقدم لها الخطاب معاوية وأبا جهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له رجل فقير. انكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا، وارتبطت يعني فرحت بالأخذ بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالمرأة من الرفق والتعليم والتوجيه وغيرها. فالمرأة نالت الحظوة في الإسلام والمكانة ما لم تنله في بقية الأمم. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، سائلين المولى جل في علاه أن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.